لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. وبعد، سألني سائل عن صاحب المكتوبات التي نقرأ بعضا منها في هذه الساعة المباركة، وباختصار نقول هو أحد الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم القبول في أمتنا الإسلامية، في عالمنا الإسلامي. هو أحمد السرهندي رحمه الله، الذي ولد 971 هجرية في الهند في سرهند، وتوفي في 1034 من الهجرة. وكان مما يميزه رحمة الله عليه أنه كان وقافا عند الكتاب والسنة، وكان يربي إخوانه وأصحابه على الاتباع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عرف بمجدد الألف الثاني. نقرأ اليوم بعضا مما يرزقنا الله سبحانه وتعالى إياه. يقول رحمة الله عليه: اعلم أن مدار الأمر على القلب، اعلم أن مدار الأمر على القلب. الإنسان كما هو معلوم يا إخوتي جسد وروح. الروح له أسماء متعددة، فمن أسماء الروح النفس والعقل والقلب والسر، وهذه كلها باعتبارات مختلفة. فإذا اشتغل الروح اللطيف الذي نفخ في هذا الجسد الطيني بشهوات الجسد، وما عاد يشتغل إلا بتحصيل اللذة والمتعة المادية، يسمى نفسه. فإذا بدأ يربط ما بيده من المحسوسات ثم يجعلها دليلا على شيء غير مرئي، يسمى عقلا، أي يرتب مقدمات ويصل من خلالها إلى نتيجة. فإذا بدأ ينتقل من التعلق بالمادة المحسوسة إلى المعاني اللطيفة، يسمى قلبا. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لا يمكن للإنسان أن يتفاعل مع حقائق الإيمان وقلبه مقفل ولا يتعلق إلا بالمحسوسات. إذا كانت علاقته بالمال والأولاد والمتع الشهوانية ومدحة الناس والشهرة إلى آخر ما هنالك، فمتى سيكون له تعلق برضوان الله تبارك وتعالى؟ متى سيكون له تعلق بالجنة؟ متى سيكون له تعلق بعفو الله سبحانه وكرمه؟ متى سيشعر بالأنس؟ متى سيشعر بالطمأنينة؟ هذه كلها معاني لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا إذا حصل الانقلاب، يكون القلب قبل ذلك مغفلا بعلائقه الشهوانية المادية. فإذا حصل الانقلاب فإنه يبدأ بالشعور باللطائف المعنوية، وعند ذلك يبدأ شيء اسمه القلب. إذن النفس عندما يكون الروح في خدمة الجسد فقط وشهواته، العقل ينتقل من الحس إلى المغيب بالاستدلال، يدل الأثر على المؤثر، فإذا بدأ تعلقه باللطائف وبدأ يشعر بالمعاني يسمى قلبه، فإذا تعامل مع الملكوت صار يتعامل مع السكينة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى. الملائكة عندما تنزل في مجالس الإيمان ويشعر بأنوار الملكوت فهذا يسمى روحا. فإذا غاب في الله تبارك وتعالى ولم يعد له تعلق بسواه يسمى سره. الشيخ رحمه الله يقول: اعلم أن مدار الأمر على القلب، يعني أول درجة من درجات الأمان أن يكون لك قلب، فإذا تعطلت وظيفة القلب هلك الإنسان، هلك، لأن وجود الجسد لا ينفع وحده. وحتى لو أنه كان لديه تعقل، إذا لم يكن هذا العقل سائقا له إلى اللطائف والمعاني والإيمان بالله واليوم الآخر، ما الذي يستفيده؟ فأول مرحلة من مراحل السلامة والنجاة أن تكون وظيفة القلب حاضرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا أقفل القلب امتنع عند ذلك التأثر بكتاب الله، يسمع القرآن لا يتأثر، لا يعرف شيء اسمه دمعية العين، لا يعرف شيء اسمه الانطراح في عتبات الله وهو ساجد بين يديه يتململ، لا يعرف ما معنى المناجاة المصافاة، هذه كلها بعيدة عنه، إنما لا يعرف إلا الحركات، فهو ممنوع من البركات. هذا هو في خطأ. إن لم تتداركه العناية ويبدأ قلبه بتحصيل اللطائف. إن لو قرأنا الآية الكريمة يا أخواننا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إيش قال؟ بجسد سليم. طيب أنت صرحت شعرك ورتبت العطور وحطيت البرفام وحطيت أحلى زينة وما لبست إلا إيطالي وما وضعت زينة إلا من أحسن ما يوضع، طيب وبعدين؟ هذا جسد جميل، لكن أين قلبك؟ أين قلبك؟ كان جلال الدين الرومي رحمه الله ماشي في السوق فسمع بائع يبيع جلد ثعلب، والثعلب باللغة الفارسية دلكو، فهو يقول دلكو دلكو دلكو. جلال الدين الرومي سمع منها الكلمة مقطعة دلكو، أين القلب؟ إذا قطعتها المعنى أين القلب؟ فصار يقول أين القلب أين القلب أين القلب أين القلب، لأنه فهم أن المطلوب يا من زين جسده، المطلوب هل رأيت قلبك؟ هل عمل قلبك؟ هل وظيفة القلب حاضرة فيك أم أنها غائبة؟ والمعول على سلامة قلبك، فإذا سلم القلب سلمت. طيب، ولو أن جسده قطع أجزاء قطع الشهيد، ربما تتقطع أجزاء جسده، لكنه عند الله تعالى من الأحياء والمكرمين والمرزوقين وأهل الرضا. الجسد لم يسلم لكن القلب سليم، فهو فائز عند الله تبارك وتعالى. لذلك يقول: اعلم أن مدار الأمر على القلب. خلاصة ما أنت فيه اسأل حالك وأنت في الرحلة من الدنيا إلى الآخرة: سليم قلبك أم سليم جسدك؟ سليم جسدك لساعتنا في أول الطريق. سليم قلبك الله يهنيك. اعلم أن مدار الأمر على القلب، فإذا كان القلب مفتونا ومتعلقا بغير الحق سبحانه وتعالى فذلك القلب خراب وأبتر. جعل الله سبحانه وتعالى الجسد ليتعامل مع المحسوسات، ليتعامل مع الناس. إيش قالت رابعة رحمة الله عليها؟ قالت: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. جسمي من أجل مجالسة الناس، أما قلبي فهو للمحبوب. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. قلبي لا يستأنس إلا بالمحبوب، قلبي لا يستأنس إلا بسيدي ومولاي. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ تريد لقلبك أن يشرق؟ تريد لقلبك أن يصفو؟ طيب جرب هذا القلب وأنت في وقت لقائك مع المحبوب، وأنت في الصلاة تقول الله أكبر، وإذا القلب بيشتغل بالأغيار. أنت تقول الله أكبر، يعني الله الكبير الله العظيم. دخلت في حضرة الله تبارك وتعالى، الصلاة محل المناجاة والمصافاة واللقاء، والحق تبارك وتعالى يكلم عبده، وأنت في هذه الحضرة انظر إلى قلبك، فهل هو متوجه إلى من تناجيه أم أنه مشغول بالمملوك عن المالك؟ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ ولهذا عندما يكون تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تكون قد وضعت غير المناسب قلب لا يناسب المحسوسات. إذا وضعت فيه الأشياء يضطرب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأن القلب خلق للتعلق بالله، فإذا وضعت فيه تعلقا بغير الله يضطرب. وقال في مقابل ذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لا يطمئن إلا بالله، فإذا وضعت فيه التعلق بغير الله اضطرب، وكان عيشك كذرا، وكان عيشك ضنكا، وكان عيشك بؤسا، وكان عيشك شقاء. خلاصة الشقاء والسعادة ما في قلبك، فإذا كان في قلبك التعلق بالأشياء لا يمكن أن تذوق لذة السعادة ولا بتعرفها. بجوز تجلس إلى بعض الناس تأنس بهم وتقول أنا مرتاح وسعيد، قل له هذه سعادة مؤقتة زائلة، مجرد ما زال هذا الظل، ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي. شخوصا وأشباح تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. مجرد أنه زال هذا الزائل تجد أنه يجلس ويبكي ويقطع شعره. لكن من هو صاحب السعادة الحقيقية؟ الذي يقول كما قال سحرة فرعون: الذين أقبل الإيمان إلى قلوبهم فأسعد قلوبهم قالوا والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. فلما أنست قلوبهم بالله وتعلقت به سعدوا. قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد وأبقى. هل تأثر السحرة؟ لا، هم يتبسمون ينظرون إلى هذا المخلوق الذي يتألى على خالقه، الذي يتطاول، ينظرون إليه بعين الشفقة. من هذا المخلوق الذي يجعل من نفسه مؤثرا في مملكة الله؟ لم يتأثر السحرة، إنما نظروا إلى ما هو عند الله. في بعض تفسيرات قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ذكر القرطبي أن موسى كان غاضبا عندما جاء السحرة وألقوا عصيهم وحبالهم. غضب موسى عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى غضبة شديدة، وكان شديد الغضب لله. فقال له جبريل، كما ينقل القرطبي في خبره، قال له جبريل ترفق بأولياء الله، هؤلاء أولياء الله. سيدنا موسى تعجب، كيف أولياء الله وهؤلاء ينصرون فرعون؟ قال الآن هم ينصرون فرعون، والآن هم عندك، وبعد العصر هم في الجنة. أخبره أنهم سوف يدخل الإيمان إلى قلوبهم ويكونون أولياء الله. فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى انقلاب حال السحرة إلى حال أولياء الله، خاف أن ينقلب حاله أيضا فيصير هو أيضا ممن ينقلب حاله، أي يكون ممن ينقلب من الإيمان إلى ضده، خاف. وهذا يسمى في علم العقيدة الجائز الذاتي في حقه تعالى، يعني المولى له أن يفعل ما يشاء. خاف سيدنا موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت في الدنيا والآخرة محفوظ، أنت في الدنيا والآخرة مقرب. لذلك عندما أنس قلب أولياء الله الذين كانوا سحرة ثم أشرق الإيمان في قلوبهم، لم يلتفتوا بل سعدوا وأجسادهم تقطع. وكان الصحابي يطعن فيقول فزت ورب الكعبة، كيف فز جسدك قطع؟ قال ما هو المعتبر الجسد؟ المعتبر رضوان المولى سبحانه وتعالى. الصحابي اللي اسمه سعيد عندما كان في المعركة وأقبل وشعر بأن الشهادة صارت بينه وبينها مسافة، وكشف له الحجاب، فقال أحسن بمولاك سعيد وظن هذا الذي كنت له تمنى. الجنة فتحت أبوابها وكشف الحجاب وهو في أرض المعركة يرى الجنة. أحسن بمولاك سعيد وظن هذا الذي كنت له تمنى. ثم خرجت الحور العين وتبرجت وقالت له تعال تعال بسرعة مشتاقين لك، تعال تعال. فقال إليك يا حور الجنان عنا، ما لك قاتلنا ولا قتلنا، إنا إلى إلهكن اشتقنا، قد علم السر وما أخفينا. نحن مشتاقين إلى الله. الأجساد للحور، وأما القلوب فإنها لا تتوجه إلا إلى العفو الغفور. قال فإذا كان القلب مفتونا ومتعلقا بغير الحق سبحانه وتعالى فذلك القلب خراب، خرب في عقارب وحيات، وأبتر، أي مقطوع عن رحمة الله تبارك وتعالى. بالله عليكم يا أخواننا، ما لازم نزعل على حالنا؟ ما لازم نقعد نبكي على قلوبنا؟ لأننا نغذي أجسادنا. يلا لحقونا هلا بقدم نلحق ناكل كويس، هذا من السنة، بس اترك أيام السحور، ببقية الأوقات بس أعطيني خدمة للجسد، طعميني، شربني، هيئ لي كل ما يطلبه الجسد. لكن هل فتشنا عن أسباب ارتقاء القلب؟ هل فتشنا عن أسباب نجاة القلب؟ هل فتشنا عن غذاء القلب؟ هل فتشنا عما ينور القلب؟ أم أننا بقينا في الأجساد؟ لذلك ينبغي أن نبكي على قلوبنا، هذه القلوب التي أشقيناها بكثرة الاهتمام بالأجساد وإهمال هذه القلوب. إذن القلب المتعلق بغير الحق خراب، مليان أفاعي وعقارب وما تجمعه أماكن الخراب، وأبتر مقطوع عن الخيرات، ولا يحصل شيء من مجرد الأعمال الصورية والعبادات الرسومية. يعني إذا كنت تكسر من الأعمال، عندك 1000 صلاة و1000 صيام وعندك وعندك وعندك، لكن ما دخلت حلاوة الإيمان إلى القلب، هذا حال أهل النفاق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المعول على ما يدخل إلى القلب من الإيمان. أما إذا أكثرت الأعمال، بتشوف واحد مسبحته طوله متر وعم بيطقطق بالمسبحة ولسانه عم بيشتغل، لكن عندما تنظر إلى حاله تجده ظلمانية، لأنه عندما يقف أمام حدود الله يتجاوزها ولا يأباه، يقع في الغش، في الاحتيال، في الكذب، في الاحتيال على الناس، وبعد ذلك شغال بمسبحة طويلة. الخوارج الذين قتلوا المسلمين في تاريخنا وكفروا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا الأصحاب وكفروا الأئمة، تحقر صلاتك مع صلاتهم، بيوقف الصلاة ما بيخلص، بيوقف التلاوة ما بيخلص، لكن الإيمان ما دخل إلى قلوبهم، فهم متعلقون بالأعمال فقط، لكن ما ذاقت قلوبهم لذة الأنس بالله، ما عندهم الاستئناس بالله، ما عندهم معاني الإيمان اللطيفة، عندهم أعمال كثيرة، صيام بيصوموا، صلاة بيصلوا، تلاوة القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن، شغل في قراءة القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أبدا ما عندهم تمكين في دين الله، إنما يمرون بالدين ويخرجون منه. عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم أعمال. فالأعمال وحدها إذا لم تقترن بإشراق القلب بأنوار الإيمان لا تنفع وحدها، كما أن القلوب بحاجة إلى تدعيم، أن يكون هناك اتصال بين إشراق القلب والأعمال الصالحات. فإذا وجد هذان الأمران معا فقد فزت، لأنك حصنت الجسد بالعمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وأشرق نور الإيمان في القلب، فكنت في ظاهر الشريعة وفي إشراق أنوار الحقيقة تجمع بينهما. قال: ولا يحصل شيء من مجرد الأعمال الصورية والعبادات الرسومية، يعني عندك أعمال أعمال أعمال، بل لا بد من سلامة القلب من الالتفات إلى ما سواه تعالى والأعمال الصالحة المتعلقة بالبدن. إذن لا بد من الأمرين معا. ودعوى سلامة القلب بدون إتيان الأعمال الصالحة باطلة. يعني مو واحد يقول سمعنا بالدرس أنه خلص المعول على سلامة القلب، خلص ما عاد بدنا أعمال، نترك الصلاة. قال له لا، إذا أشرق قلبك بأنوار الإيمان فاحرص على تحصينه، وتحصينه لا يكون إلا بالعمل الصالح، لأنك عندما تقصر في الواجبات تدخل الظلمات. طيب كيف ستحرص قلبك وكيف ستحافظ على ما حصلته، لسيما لما ربي بيكرمنا بشهر رمضان المبارك وأنت مقبل على الأنوار وبتحضر الحلقات العلمية وبتدخل على المسجد وبتعتكف وتشعر بلذة الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ هذا خير عظيم، لكن حصن هذا، اعمل له حصن. إذا عبيت الوعاء اربطه حتى ما يفلت. فلا بد، إذا أشرق القلب بأنوار الإيمان، من تحصينه، ولا يكون تحصينه إلا بالعمل الصالح. فادعاء أن قلبك صار سليما ثم قصرت في الأعمال هذه دعوة باطلة. فلا يكفي أن تكون في الأعمال وقلبك بدون تواصل مع اللطائف الإيمانية، مع المعاني، هذا غير مقبول. وبنفس الوقت ادعاء سلامة القلب وإشراق القلب أنوار الإيمان بدون أعمال صالحة، كما أن وجود الروح بلا بدن غير متصور. عندما أكلمكم الذي يكلمكم روحي، عندما أنظر إليكم الذي يراكم روحي، عندما أسمعكم الذي يسمعكم روحي، لكن من وين عرفنا؟ من خلال الجسد. فالروح حرك اللسان واتصل بإمداد العين والسمع، فسمعت وأبصرت وتكلمت، والذي تكلم وسمع وأبصر هو الروح، لكن مظهر الروح الجسد. ومثل هذا المثال تماما الأعمال الصالحة وسلامة القلب. فسلامة القلب الروح، وأما الأعمال الصالحة فالجسد. فكما أن الروح لا ظهور لها إلا في الجسد، كذلك الأعمال الصالحة هي الجسد لسلامة القلب الروحاني. وحصول الأحوال القلبية من غير حصول الأعمال الصالحة القالبية محال. لا تحسب أنه ممكن تحصل على أحوال القلب التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وتقول عندي الأنس والشكر والتوكل والمراقبة والقنوت والأوبة والتوبة، إيه وأين عملك الصالح؟ لا 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 لا، خلاص نحن ما عاد نعمل صالح. قالوا لا، هذا كذاب، لا يوجد شيء اسمه إشراق أحوال بدون أعمال صالحة. إذن العمل وحده لا يكفي بدون إشراق أنوار الإيمان في القلب، وإشراق أنوار الإيمان في القلب دعوة إذا لم يكن معها العمل الصالح. قال: وكثير من الملحدين يدعون هذه الدعوة في هذا الزمان. عم يحكي عن زمانه، يعني من 500 سنة. قال: في زمانه هناك من يدعي صفاء القلب وصفوه بدون عمل. وقد رأيت في مؤتمرات كثيرة جلنا في بلاد العالم، رأينا أنهم بدأوا ينصرون نحلة اسمها التصوف الكوني. تصوف الكوني يعني أهلا وسهلا، تعال، أنت يهودي، أنت مسيحي، أنت مسلم، أنت بوذي، أنت عبد الصنم، إيش بتريد؟ ما بيهم، صفي قلبك وبعدين كيفما كنت فكن. وهذه نحلة هي من صناعة اليهود، صنعوها لإبطال الشريعة الإسلامية. وقد رأينا في بعض بلاد الإسلام من يهيئ لهذه النحلة الضالة الباطلة. ما هو المقصود الأساسي من القلب؟ عرفنا أنه المعول على القلب. ما هو المقصود الأساسي؟ ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ خلاصة الأمر، أعطيني أهم ما هو مطلوب. نقول اقرأ حتى تفهم ما هو المطلوب. اقرأ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، إذن في أمر، في فريضة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت إذن أمام أمر رباني يطالبك بعمل، وشيء قلبي سماه الله سبحانه وتعالى إخلاصا، الإخلاص. إذن أول ما تقرأ في كتب أهل العلم تقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ليه؟ لماذا بدأ أهل الحديث وأهل العلم بمختلف أنواع العلوم كتبهم بهذا الحديث؟ لينبهوا أن المعول عليه في العمل كان كتاب ولا صلاة ولا صيام ولا دعوة إلى الله ولا تعليم، أي شيء تفعله تقربا إلى الله لا قيمة له إلا إذا كان فيه مقام الإخلاص. وقال في حق من جاء بالعمل من غير إخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة، لأن قيمة العمل بقيمة الإخلاص فيه. إذن هذا الإخلاص كل ما تسمعه، كل ما تسمعه تقول هناك من يسير إلى الله، هناك من يتقرب، وهناك أهل السير، وهناك أهل السلوك، و كله لتحصيل مقام الإخلاص. إذن هات مقام الإخلاص وبعد ذلك خلاص حصل لك الخلاص إذا حصلت مقام الإخلاص. قال كيف يمكن أن نحصل مقام الإخلاص الذي هو المراد من القلب؟ ما قلنا المعول على القلب؟ طيب وهذا القلب المعول فيه على مقام الإخلاص، فكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام الإخلاص؟ قال لا بد من فناء الآلهة الأنفسية والآفاقية. كلمتين نشرحهم: لا بد من فناء الآلهة الآفاقية والأنفسية. قال حتى تحصل للإخلاص لديك معبودات، بعضها سماها الشيخ آفاقية، يعني في غير نفسك، في غيرك. فإذا كنت تعبد الجاه أو تعبد المال أو تعبد الغريزة أو تعبد أو تعبد كل المتع التي تتعلق بها في الآفاق، فهذه معبودات لك، لا بد أن تتخلص منها، لا بد أن تتوب إلى الله من هذه الآلهة المعبودة باطلا، آلهة آفاقية. فأنت تعبد آلهة، يعني مو بس عباد الأصنام اللي بيعبدوا حجر هم وثنيون، لا، يمكن أن تعبد الشهرة، مدح الخلق، كثير أشياء يمكن أن تعبدها وتكون أوثانا لك. هذه سماها آلهة آفاقية معبودة باطلا. وفي آلهة أنفسية، فأنت مستكبر وتعبد الأنا وتعبد ما تشتهيه نفسك، تريد أن تكون رغبات نفسك آلهة وأنت تعبدها. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه آلهة معبودة باطلا وهي أنفسية. فالآلهة المعبودة باطلا نوعان: آلهة آفاقية تدخل فيها الأحجار، الأحجار والأصنام هذه ضمن الآلهة الآفاقية، لكن مو فقط الآلهة الآفاقية فقط أحجار، إنما قد تعبد الأشخاص، قد تعبد الأشياء، قد تعبد المال، قد تعبد الولد، قد تعبد قد تعبد، هذه كلها معبودات. فلن يحصل لك مقام الإخلاص في القلب حتى تتخلص من عبادة هذه المعبودات. فإذا تخلصت من عبادة هذه المعبودات عند ذلك سيتوجه قلبك إلى الله تعالى وحده وتحصل مقام الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا إلى الله كان يسير بين قومه ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا أردتم الفلاح والنجاة والإخلاص والخلاص قولوا لا إله إلا الله، وهذه قولوا لا إله إلا الله من أجل أن يتحقق في قلوبكم معنى لا إله إلا الله. إذن لابد من خروج عن المعبودات الباطلة، فإذا خرجت عن المعبودات الباطلة توجه قلبك إلى المعبود الحق الذي هو الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر جوارحنا من كل فعل أو معصية تغضبك يا الله. اللهم استعملنا صالحا، اللهم استعملنا صالحا، اللهم استعملنا صالحا. نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل، واجعل خير ساعتنا ساعة نلقاك وأنت تحيينا بالسلام يا سلام. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.